لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فاتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذا الحديث مشهور بحديث الغامدية وبحديث الجهنية، ولا تعارض بين ذلك، فإنها منسوبة إلى جهينة وإلى غامد نسبة عموم وخصوص. وهذا الحديث ظاهره أن المرأة إذا حملت من الزنا يكون الحبل أحد الأدلة على إثبات أمر الزنا. وإن كان هذا الحديث قد جاء بروايات أخرى أن المرأة جاءت واعترفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، فلما أراد أن يستوضحها قالت له يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ وهذا الحديث استدل منه الفقهاء على أنه لا يشرع تكرار الاعتراف بالزنا كما هو الحال في قصة ماعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوضحها، ولو كان شرطا لقال لها إن هذا هو الشرط ولبين لها أنه الواجب، لأن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله قالت أصبت حدا فأقمه علي، ولم يستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن هذا الحد كيف تم وكيف حدث، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بوجود آثار هذا العمل وهو حملها وحبلها، إذ أن الحمل والحبل إنما يكون في الغالب نتيجة مواطعة وجماع كاملين تامين. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، يعني من يتولى شانها من أب أو ابن أو أخ، وقال له أحسن إليها. وإنما طلب منه ذلك لأن هذه المرأة قد تابت من فعلتها التي فعلتها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولذلك لا ينبغي لآلها أن يثربوا، ولا ينبغي لهم أن يعنفوا، خصوصا وقد تابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوليها أحسن إليها. فإذا وضعت يعني وليدها فأتني بها. فلما وضعت وليدها جاء بها وليها، أو هي جاءت ابتداء تريد أن تتخلص من هذه الآثام ومن تلك المعصية وتريد أن تتطهر، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظري حتى تفطمي، أو حتى تفطمي ذلك الغلام ذلك الطفل. وذهبت به حتى فطمته، وجاءت به كما جاء في روايات أخرى، وجاءت به وفي يده كسرى من خبز يعني يأكلها. فقالت أو فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، وأن الغلام قد استغنى عنها، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علي رضاعه. وهذا الحديث ظاهره أنه لم ترضع المرأة ولدها، وإنما بمجرد أن وضعته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الروايات الأخرى بيّنت أن هذا إنما تم بعد أن فطمت الرضيع. وقوله علي رضاعه يعني علي كفالته ومؤونته، وإن لم يكن في حاجة إلى الرضاع فإن الطعام الذي يحتاجه الطفل في أول الأيام بمذابة الرضاع. فقال علي رضاعه. قال: فأمر بها، أي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة، فشكت عليها ثيابها، أي ثبتت عليها وربطت عليها حتى لا تنكشف أثناء الرجم، لأنها ستتألم، وربما سقطت، وربما حاولت الفرار، وربما حاولت أن تدفع عن نفسها، فعندئذ تتكشف عنها ثيابها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحتاط لها بحيث لا تتكشف. وهذا الحديث استنبط منه بعض الفقهاء على أن المرأة أو الرجل هل يحفر لهم حفيرة في الأرض يثبتون فيها، أم يكتفى بأن يشك على المرأة ثيابها. فذهب بعض الفقهاء إلى أن الرجل لا بد من أن يحفر له حفيرة وأنه يثبت فيها، لكن الذي ورد في حديث ماعز خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن ماعزا فر من ألم الرمي ومن ألم الرجم وفر إلى الحرة، وأخذ الناس يلاحقونه حتى إنهم أدركوه فضربه إنسان بلحية جمل فقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه لعله يتوب. فهذا دليل على أن الرجل لا يثبت بحفرة أو بحفيرة في الأرض. ومنهم من يرى أن المرأة تثبت بذلك حتى لا تتكشف ولا تفر، ومنهم من يرى أن هذا متروك إلى الإمام، وأنه من الأمور التي يقصد بها تحسين إقامة الحد دون أن يكون ذلك أمرا واجبا. قال: فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، يعني أقيم علي الحد. وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر أمر الرجم. وهذا الحديث دلنا على أن الإمام ليس بلازم أن يباشر أمر الرجم، واختلف العلماء في ذلك. فمنهم من يرى أن هذا من عمل الإمام، وأنه مطلوب منه أن يباشر أمر الرجم، وأنه يتولى رجم المرأة. لكن قالوا: إذا ثبت الزنا بالاعتراف فإن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم، وإذا ثبت الزنا بالشهود فإن الشهود هم الذين يبدأون بالرجم. وهذا الحديث ظاهره أن ذلك ليس بلازم. قال: فقال عمر ثم صلى عليها. هكذا جاءت رواية مسلم ببناء الفعل لفاعله، صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة، وجاء في بعض الروايات ثم صلي عليها ببناء الفعل لما للمجهول لما لم يسمى فاعله، يعني أن الناس صلوا عليها. وفي هذا احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو لم يصلي، لكن قول عمر رضي الله عنه أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت دليل على أن النبي باشر الصلاة عليها، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم معللا مبينا سبب صلاته عليها، قال لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة. وهذا العدد أو هذا العدد له مفهوم، يعني لو قسمت على 70 بمعنى أنهم لا يزيدون عن 70 ولا ينقصون عن هذا العدد. علماء الأصول يقولون إن العدد لا مفهوم له، وإنما هو كناية عن الكثرة، يعني لو قسمت على كثير من أهل المدينة لكفتهم. وكذلك قوله من أهل المدينة، فإن هذا القيد لا مفهوم له، وإنما هو حكاية حال، لأن الأمر إنما وقع في المدينة، وهذا الحكم يشمل أهل المدينة وغيره، وليس لأهل المدينة في ذلك موجب أو سبب يخصصهم دون غيرهم من الناس. قال لو وزعت على 70 أو لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني هذه التوبة وهذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم بتوبة هذه المرأة، وأنها تابت توبة النصوح، وأنها قصدت بفعلها أن تمحو أثر تلك المصيبة وأثر تلك المعصية التي ارتكبتها. وهذا الحديث يدل على أن من أقلع عن ذنب وتاب عنه فإن التوبة مقبولة عند الله، لكن ذلك لا يسقط الحد، لا يسقط الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت التوبة مسقطة للحد لقال لها إن توبتك كافية في إسقاط الحد، إلا أنه أقام عليها الحد صلى الله عليه وسلم. وقال وهل وجدت، يعني والخطاب موجه لعمر، أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى، يعني سلمت نفسها واقتنعت بأن يقام عليها حد الرجم حتى الموت من أجل أن تبرز توبتها وأن تظهر توبتها لله جل وعلا. فهذا الحديث لا
لما قال هناك
لا هناك قال لو تركتموه لعله ينكر في إقراره، يعني يقول أنا ما فعلت، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إكذاب نفسه فيقبل الله توبته، ولا تعارض بين الأمرين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أن هذه المرأة تابت وأبرزت توبتها وأظهرتها حيث صمدت أمام الحد إلى أن قتلت. وفي الحالة الأولى إنها تابت، إنه تاب، لكن فراره من الرجم يحتمل أنه نكف ونكل عن اقتراره. وقد عرفنا من ذلك الحديث أن من أقر بحد وعند إقامة الحد عليه أو قبل إقامة الحد عليه أو عند العزم على إقامة الحد عليه نكر وتراجع وقال أنا لم أفعل، هل نقبل منه ذلك أو لا؟ ظاهره أننا نقبل منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بر باعز قال هل لا ترتبوه فيتوب، يتوب فيتوب الله عليه، يعني هل لا تركتموه ما دام قد نكل بفعله وبفراره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إكذابه نفسه، والله يتوب عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، كما جاء في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا على كل حال هو وقع الفرار، فقد يكون من الألام وقد يكون نكولا، إلا أن العلماء وفسروه بالنكول قالوا لأنه أنسب إلى المقام. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة قال هي المعروفة بالغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، قد أصبت حدا فأقموا علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فاتري بها. ففعل أي وليها فأمر بها فشكت، قال مبني للمجهول أي شدت، وورد في رواية شدت، يعني هو فسر شكت بإيه؟ بشدت. يقول: هذا التفسير ليس منه، وإنما هو قد جاء في رواية، قال: وورد في رواية عليها ثيابها ثم أمر بها فرجبت ثم صلى عليها، فقال عمر: تصلي عليها وقد زنت، أو تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ رواه مسلم. قال: ظاهر قوله فإذا وضعت فاتري بها أنه وقع الرجم عقيب الوضع، إلا أنه قد ثبت في رواية أخرى أنها رجعت بعد أن فطمت ولدها. فقد ثبت في رواية أخرى أنها رجمت بعد أن فطمت ولدها، وأتت به وفي يده كسرة خبز، ففي رواية الكتاب طي واختصار. قال النووي بعد ذكر الروايتين وهما في صحيح مسلم: ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأولى أنه رجمها عقيب الولادة، فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية، فيكون قوله في الرواية الأولى: قام رجل من الأنصار فقال لي رضاعه، فقال: إلي رضاعه، إنما قاله بعد الفطام، وأراد برضاعه كفالته وتربيته، وسماه رضاعا مجازا، انتهى باختصار. والحديث دليل على وجوب الرجم، وتقدم الكلام فيه. وأما شد ثيابها عليها فلأجل أن لا تكشف عند اضطرابها من مس الحجارة، واتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائما، إلا عند مالك فقال قاعدا، وقيل يتخير الإمام بينهما. وفي الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بنفسه إن صحت روايتي، فصلى بالبناء للمعلوم، إلا أنه قال الطبري: إنها بضم الصاد وكسر اللام، يعني صلية. قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود، وفي رواية لأبي داود فأمرهم أن يصلوا، ولكن أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام، ويعني أن النبي هو الذي صلى. وظاهر قول عمر تصلي عليها أنه صلى الله عليه وسلم باشر الصلاة بنفسه، فهو يؤيد رواية الأكثر لمسلم. والقول بأن المراد من صلى أمر بأن يصلي، وأنه أو أمر بأن يصلى، وأنه أسند إليه صلى الله عليه وسلم لكونه آمر أو لكونه الآمر لكونه الآمر خلاف الظاهر خلاف الظاهر، فإن الأصل الحقيقة. وعلى كل تقدير فقد صلى صلى الله عليه وسلم عليها أو أمر بالصلاة عليها، وهذا يقول هنا فالقول بكراهة الصلاة على المرجوم يصادم النهي، يعني يخالف النص، لأن النبي قال صلوا، أو يعني إذا لم يكن هو صلى أمرهم بأن يصلوا، وإن كان هو قد صلى فقد باشر ذلك بنفسه. يقول إلا أن تخص الكراهة بمن رجم بغير الإقرار لجواز أنه لم يتب، لكن نحن نعلم أن إقامة الحد هو التوبة له، فكيف يقال إنه لم يتب؟ والظاهر والله أعلم أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد سواء كان باعترافه أو كان ببينة وإقرار فإن ذلك يكون له توبة، فإن ذلك يكون له توبة. ولذلك لا موجب لهذا التفريق بين كونه أقر وبين كونه أقيمت عليه البينة. لا شك أن من أقر قد بادر وأسرع إلى التوبة قبل من قامت عليه البينة، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا وعرفنا أن من قصد الشارع في من وقع في معصية وفي حد أن يتوب بينه وبين ربه، يعني هذا من قصد الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ماعز أنه لقنه ما يدرع الحد، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد نبهوه وقال له استغفر وتب فيما بينك وبين وبين ربك، وهذا مقصد من المقاصد. لكن إذا قامت البينة فإن البينة التي تثبت عليه الحد عند ذلك تكون بمثابة التطهير من ذلك الإثم. قال وإلا أن تخص الكراهة بمن رجم بغير الإقرار لجواز أنه لم يتب، فهذا ينزل على الخلاف في الصلاة على الفساق، فالجمهور أنه يصلى عليهم ولا دليل مع المانع عن الصلاة عليهم إلا إذا تبين كفرهم فإنه لا يجوز الصلاة على الكافر. قال وبالحديث دليل على أن التوبة لا تسقط الحد، وهو صح القولين عند الشافعية والجمهور، والخلاف في حد المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه، يعني هذا أهل البغي المحاربون، هذا هو الخلاف المحصور بينهم. أما من ارتكب حدا كحد الزنا أو السرقة أو القتل فإنه وإن أظهر التوبة هذا لا يسقط حق الله في إقامة الحد عليه. لا. قال إلا فيما يتعلق بحد المحارب، فهو الخلاف في الحد المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط بالتوبة عند الجمهور، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. لا. لا فهمت. لا. حكاية الاتفاق قد يكون إجماعا إذا لم يجي يريد المخالف، وقد لا يكون إجماعا لوجود المخالف، وهذه حكاية يستخدمها الفقهاء في إثبات الحكم حيث لا يعرفون مخالفا، وعدم المعرفة لا يلزم منه الإجماع إلا إذا تقصى المتتبع ورأى أن هذا اتفاق بين أهل العلم فيكون إجماع. لا لا. قال وعن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم وهو ماعز ورجلا من اليهود وهو في قصة اليهود واليهودية وامرأة التي هي إيه؟ الغامدية أو الجهنية وقصة اليهوديين رواه مسلم. قال نعم قال وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث كأن فيه تأكيد لأن حكم الرجم باق وإنه غير منسوخ وإنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفعله مرة ثم ترك، بل إن فعله له امتد إلى آخر حياته حيث رجم هذا العدد من الناس. وقد عرفنا أن العدد الذي رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 5: ماعز والغامدية وامرأة أو صاحبة العسيف واليهودي واليهودية، والجهنية هي الغامدية. قال وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يريد ماعزا أو ماعز بن مالك ورجلا من اليهود وامرأة يريد الجهنية، رواه مسلم. وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. أما حديث ماعز والجهمية والجهنية فتقدم أي فقد مر معنا، وبالحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى، وهو قول الجمهور. وهذا القول إنما استنبطه من إيه؟ من حد النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين. قال لا، لأن الشارح هو الذي فسره بأنه يريد الجهنية، وكأنه ابن عمر أو كأن جابر تأكد من أمر اليهودي، وأما المرأة فلم يكن متأكدا من أمرها، ولذلك استدرك عليه الحافظ ابن حجر وقال وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين. نعم. وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه. قال ورد قوله بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك، ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا يعني بالزواج، وقد أجاب من اشترط الإسلام من عن الحديث هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابيهما. أو بما في كتابهما، فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره. قال ابن العربي: إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يراه في شرعه، مع قوله: وأحكم بينهم بما أنزل الله. ومن ثم تستدعى شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم. ورده الخطابي لأن الله تعالى قال: وأحكم بينهم بما أنزل الله، وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية، فنبههم على ما كتبوه من حكم التوراة. ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك، لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ، فدل على أنه إنما حكم بالناسخ انتهى. هذا كلام من؟ كلام الخطابي. فكأن الخطابي مع الجمهور يرى أن النبي إنما حكم عليهم بالإسلام. يرى أن النبي إنما حكم عليهم بالإسلام، لكن الظاهر من اتباع القصة أن النبي إنما حكم فيهم التوراة، لأنه طلب عن كتاب التوراة فجيء بها فقرأت وكان فيها هذا الحكم. قلت: والقائل الأمير الصنعاني لا يخفى احتمال القصة للأمرين، يعني رأي الجمهور القائلين بأن النبي إنما حكم عليهم بالإسلام، واستدلوا على ذلك بأنه يجوز إقامة حد الزنا على الكافر. هذا القول قال: لا يخفى احتمال القصة للأمرين، والقول الأول مبني على عدم صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، فإذا كانت لا تصح فكيف اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بها، مع أن شهادة بعض أهل الكتاب بعضهم لبعض لا تصح، ولا بد أن يقوم بالشهادة من تتوفر فيه شروط الشهادة وهو المسلم. وهذا يؤيد ما ذهب إليه القوم الثاني من أن النبي إنما رجمهم بموجب ما عندهم من كتابهم، لا بموجب أنه حكم إسلامي. قال: والثاني مبني على جوازه، وفيه خلاف معروف، وقد دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب، لأنهم جاءوا وقالوا إنهم قد أحصنا. وهذا الحكم في الحقيقة لا يقتصر على أهل الكتاب، لأن النكاح الذي كان في الجاهلية معظم الأنكحة أو جلها مما كان في الجاهلية أقره النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مخالفا للإسلام، وذلك كأن يتزوج الرجل أختين، فإذا دخل في الإسلام أمر بأن يطلق إحداهما، وكذلك لو تزوج أكثر من 40 فإنه يؤمر بأن يمسك 4 ويخلي الباقي، وكذلك لو كان متزوجا بزوجة أبيه كما قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وغير ذلك. فالإسلام يقر أنكحة الكفار، والدليل على ذلك أنه عندما أسلم المسلمون دخلوا في الإسلام والتحق بهم أهلهم لم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم الأنكحة، ولم يطلب من الأزواج أن يجددوا النكاح، وإنما أقرهم على ما هم عليه. وهكذا كان الحكم بالنسبة لليهود واليهودية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم واعتبر هذا النكاح إحصانا، وبالتالي أقام عليهم الحد، حد المحصن. أما من قال إن الحكم بموجب شريعتهم، فإنه لا يشترط إثبات الإحصان من عدمه، لأن الحكم عند يهود وفي التوراة الرجل سواء أحصن الرجل أو لم يحصن سواء أحصن أو لم يحصن. واضح؟ قال وقد دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب لأن ثبوت الإحصان فرع من ثبوت صحته، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع كذا قيل. وهذا قول يضعفه الأمير الصنعاني، يقول كذا قيل: قلت إن الخطاب بفروع الشرائع فيه نظر، أما الخطاب بفروع الشريعة الشرائع ففيه نظر لتوقفه على أنه صلى الله عليه وسلم على أنه حكم صلى الله عليه وسلم بشرعه لا بما في التوراة على أحد الاحتمالين. يعني إذا ثبت هذا قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإذا لم يثبت ذلك قلنا إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. ثم قال يثبت الإحصان بمجرد لقاء بمجرد اجتماع الزوجين، سواء بقي الزواج أو سواء طلق الرجل المرأة أو سواء فارقها بعوض أو سواء فارقها بموت، ما دامت قد وطئت وطئا أو ما دام قد وطئ وطئا صحيحا شرعيا فقد ثبت يثبت به الإحصان. طيب نقف الليلة هنا، حقيقة عندي موجب لابد أن أخرج إليه، نلتقي إن شاء الله غدا في كتاب التقييد والإيضاح، وصلى الله وسلم على عبد